بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى حديث سعيد بن زيد طريق قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشم عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد وهو أبو الأعور رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبي عبيدة، وقد قال ابن معين إنه ثقة، ونقل عن أبي حاتم أنه قال منكر الحديث، وقال في موضع آخر صحيح الحديث. فالحديث كما بينا أنه صحيح، وفيه مسائل، ومن أهم مسائل هذا الحديث دفع الصائل. على هذه مسائل عند العلماء تسمى بدفع الصائل، والصائل هو المعتدي، الصائل هو الذي يعتدي، سواء كان هذا اعتداؤه على النفس أو على المال أو على العرض أو كذلك على الدين، فيسمى صائل. وهذا الصائل وهو المعتدي له أحكام في شريعة الله جل وعلا في دفعه، وقد قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه آية عامة في اعتداء الكافر واعتداء المسلم، كما سيأتي تفصيله في المسائل. وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية أيضا استدل بها العلماء على أن المسلم ينبغي أن يدافع عن نفسه وعن غيره حتى لا يؤدي نفسه إلى التهلكة، بل يدافع عن نفسه. ولهذا استدل بعض العلماء بهذه الآيات على أن من اعتدي عليه لنفسه، أي لأراد إنسان أن يقتله، فإنه لا يمكنه من ذلك ويدافع عن نفسه مهما أمكن، بل قالوا يجب عليه أن يدفعه، خاصة إذا كان سيقتله. لكن هنا قبل أن ندخل في هذه المسألة، الدفع للصائل هل يكون بالقتل؟ لا. الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم والذي مشى عليه الفقهاء أن الصائل يدفع بالأخف فالأخف، أن الصائل أي هذا المعتدي يدفع بالأخف فالأخف. ومعنى ذلك إن كان سيدفع بالكلام فإنه يدفع بالكلام، مثلا بالتهديد: إن لم تذهب سأتصل مثلا بالشرطة، إن لم تذهب سأنادي من في الحي، أو سأنادي إخواني، أو آتي مثلا يهدده آتي بمسدسي، وغيرها من التهديدات إذا كان سيذهب بالكلام، لأنه الآن أراد معتديا سواء كان على النفس أو على غيره. فإن كان يذهب أو سيذهب بالكلام والتهديد فإنه يجب على الموصول عليه أن يهدده، وكذلك يعظه إذا كان مثلا سيذهب بالوعظ. فإن لم يذهب وأيضا أراد أن يعتدي، فإن كان مثلا سيخفف هذا الاعتداء بالضرب فإنه يضربه لأجل أنه يذهب، وإن كان لا يستطيع ضربه لقوة الصائل وضعف المصول عليه. فهنا قال أكثر أهل العلم إن استطاع الهرب فيهرب حتى لا يعرض نفسه للقتل، إن استطاع أن يهرب أو يلتجئ إلى مكان، يلتجئ إلى بيت أحد أو إلى مزرعة، وهو من الهروب كذلك. ولأجل أن يحفظ مثلا يحفظ نفسه، وكذلك أيضا لا يجعل ذاك المعتدي يقع في القتل. فلهذا هذا إذا كان المعتدي مسلم، هذا إذا كان المعتدي مسلما فإنه يحاول أن يصرفه بالأخف فالأخف. لكن إذا كان ما وجد حيلة إلا قتاله، ما ترك له خيارا آخر، ما ترك الصائل لهذا المصول عليه ما ترك له خيارا آخر، أراد أن يقتله أو أراد أن يتهجم عليه فلم يجد فرصة أنه يفعل شيء غير مثلا أنه يضاربه ويدفعه عن نفسه، فهل يجب عليه أن يفعل ذلك؟ فقال بعض أهل العلم يجب عليه أن يدافع عن نفسه، واستدلوا كما قلنا بالعمومات التي جاءت في الآيات، واستدلوا أيضا بهذا الحديث ومن قتل دون دمه فهو شهيد، فقالوا يجب عليه، وهذا قول الحنفية والمالكية، يجب عليه أن يدافع عن نفسه ويدافع عن غيره من أقاربه أو من المسلمين، وقالوا سواء كان كافرا أو مسلما، أي المعتدي هذا أو الصائل، سواء كان كافرا أو مسلما، وسواء كان ذكرا أو أنثى أو بهيمة، أو سواء كان صغيرا أو مجنونا. واستثنى الحنفية أنه إذا كان صبيا أو مجنونا يستسلم له، وأما الشافعية يقولون أنه إذا كان لا سبيل له إلا أن يقتله فلا يقتله ويستسلم له، يستسلم له ولو قتله حتى لا يقتل أو لا يقع في القتل، يستسلم له ولا يقتله. واستدلوا بالأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في من أشهر سيفه كما جاء في حديث أبي ذر عند أحمد والسنن، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر من جاءه يريد أن يقتله في الفتنة، فقال له يا رسول الله الله أعلم أو الله أعلم ورسوله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن خفت من شعاع السيف، إن خفت من شعاع السيف فألقي ثوبا عليك ويبوء بإثمه وإثمك. أنا لا تقاتله، لا تقاتله، لكن إن خفت أن شعاع السيف معناه عندما يرفع السيف، فألقي ثوبك ويبوء بإثمك وإثمه. وجاء كذلك أيضا في السنن عن سعد عند أحمد وأيضا عند الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده أيضا صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن ابن آدم المقتول، معنى لا تكن القاتل وكن المقتول. وكذلك أيضا جاء عند أحمد والنسائي من حديث عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري، وذكر أيضا فيه كذلك. فاستدلوا بهذه الأحاديث، وأيضا استدلوا بفعل عثمان، فعثمان رضي الله عنه استسلم للقتلة مع أنه قد جاءه أبناء الصحابة، جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وأبو هريرة وجماعة من الصحابة وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة أو من أبنائهم، وأرادوا أن يدافعوا عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: إن كنتم تعتقدون أن لي بيعة فأحرم عليكم أو أحرج عليكم أن تذهبوا إلى بيوتكم وتضعوا أسلحتكم. أنا عثمان قال لهم: أن تؤمنوا أنني لي بيع عليكم وأنا حاكم لكم فاذهبوا إلى بيوتكم وألقوا هذا السلاح، وإلا فهو قادر أن يجعل هؤلاء وهؤلاء من, 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 من الشجعان الذين يستطيعون أن يسدوا هؤلاء ويصدوهم. لكن عثمان رضي الله عنه ما أراد الفتنة، فقال: ما أريد أن يسفك بسبب دم مسلم. وهذا لأنه يعرف قدر سفك دماء المسلمين، فلهذا قال: ارجعوا. وقتل رضي الله عنه صابرا وهو يقرأ القرآن. دخل هؤلاء الأشرار الخوارج، دخلوا إلى بيته وقتلوه رضي الله عنه، وكذلك آذوا نساءه. وأخذوا أيضا ماله أو ما كان معهم من مال. والمهم أن عثمان تركهم واستسلم لهم ولم يقاومهم، وقد بلغ 80 من عمره رضي الله عنه، وهو ذلك الشجاع الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل الغزوات، فهو يستطيع أن يدافع عن نفسه لكن لم يدافع. فاستدلوا بمثل هذه الأدلة على جواز الاستسلام، وهذا مذهب الشافعية، وأحسن منه وأفضل مذهب الحنابلة، فهو جمع بين قول المالكية والحنفية وبين قول الشافعية، وهو الذي تؤيده الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا أنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، وكذلك يدافع عن غيره من أهله من زوجته وأولاده، وكذلك حتى من إخوانه، حتى من أي مسلم، معنى أنه يدفع عنه. وأيضا قبل هذا الشافعية ما يقولون مطلقا، وإنما يقولون إذا كان مسلما، إذا كان المعتدي مسلم فيقولون هذا الكلام، أما إذا كان كافرا لا، ما يقولون أنه يستسلم له. وكذلك أيضا الحنابلة يقولون لا يستسلم له سواء كان كافرا أو مسلما، وسواء كان صبيا أو مجنونا أو حتى بهيمة. أنا أحيانا البهائم تهجم في الإنسان مثل الإبل، الإبل أحيانا تهجم، فهل له أن يصدها مثلا إذا كان معه سيف يقطعها؟ فقال الحنابلة رحمه الله، وهو أيضا تأييد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو القول الذي تلتحم به الأدلة، فقالوا أنه يجوز له بل يجب عليه أن يدافع عن نفسه حتى لا يقتلوا هذا المعتد، واستدلوا كما قلنا بالأدلة التي سبقت في الاعتداء وفي غيرها، وأيضا هذا الحديث من قتل دون دينه فهو دون دمه فهو شهيد. لكن قالوا كيف يفعلون بالأدلة التي ذكروها الشافعية؟ قالوا هذه الأدلة تكون في الفتن، هذه الأدلة تكون في وقت الفتن، وأما في غير وقت الفتن فلا. وهذا كلام صحيح أن هذه الأدلة كلها جاءت في الفتن، سواء كان فعل عثمان، سواء كان أيضا كذلك قبل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لأبي ذر، كذلك حديث أبي موسى، وكذلك أيضا حديث سعد بن أبي وقاص وغيرها من الأحاديث، ففيها أيضا هذا الأمر. وفي صحيح البخاري في كتاب الفتن لما حرقت أو لما أحرق بعض معنى أهل الشام أحرقوا جارية، معنى رجل اسمه جارية يقال أنه صحابي يقال غيره، فقال بعضهم لهذا الأمير إن أبا بكرة قريب منك أنا ويراك، أنا أبو بكر الصحابي يرى ما فعلوا بجارية. فقال أبو بكرة رضي الله عنه لو حمل أو لو واجهوني بالسيف لما كلمت شيئا، معناه تركتهم حتى لو قتلوني ما سأفعل شيئا. وغيرها من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم إنما فعلوا ذلك في وقت الفتن. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن خير بني آدم، كن خير ابني آدم، أي كن المقتول ولا تكن القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كما جاء في حديث أبي موسى قال كيف لو دخل علي، فقال فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، أو كما جاء في بعض الروايات. فلهذا فهذه الأدلة تحمل على الفتن، عند الفتن التي تكون بين المسلمين من القتل والقتال فتحمل هذه الأدلة عليها. وأما في حال السلم وجاء إنسان وراد أن يعتدي عليك من المسلمين فإنك لا تستسلم له، فكما قلنا يدفع أولا بالأخف فالأخف، فإن لم يجد إلا أن يقتل، معنى ما استطاع أن يدفعه سيقتله، فقام ودافع عن نفسه فطعنه مثلا بسكين أو بكذا، فهذا يعتبر من الدفاع عن النفس، يعتبر من الدفاع عن النفس. وقول جمهور أهل العلم أيضا أنه لا ضمان عليه، لا 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 قصاص ولا دية ولا أيضا قيمة ولا غير ولا كفارة ولا غيره، أنا ليس عليه شيء لأنه فعل فعلا جائزا مشروعا. وأما كما قلنا إذا كان في الفتن فالأولى له أن لا يقاتل ولا يقتل أحدا في الفتن التي تكون بين المسلمين، ولو قتل فإنه يكون مظلوما. طيب هذه المسألة. وكما قلنا في الضمان أنه لا يضمن إذا قتل، وقد تحرى مثل هذه الأمور التي ذكرناها أنه يستطيع، إذا لم يستطع إلا أنه يقتل هذا الرجل دفاعا عن نفسه فإنه يقتله، فإن قتل الصائل المصول عليه فإنه يقتص منه، أن المعتدي إذا قتل هذا الشخص الذي اعتدى عليه فإنه يقتص منه، لكن لو قتل المعتدي عليه وهو المصول عليه فإنه لا يقتل ولا يقتص، ولا كما قلنا أيضا حتى الدية لا يدفع شيئا من الدية، وإن كان قال بعض أهل العلم بالدية، والصحيح أنه لا يدفع لأن المعتدي هو، وسواء كان هذا في النفس أو في الأطراف، سواء كان في النفس أو في الأطراف فإنه لا يقع شيء. ولهذا جاء في ذاك الحديث الذي في الصحيحين لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فلان معنى أخرج أسناني، فقال يا رسول الله إنما عضني، فوضع يده معنى عضه في يده فنزعها بالقوة فخرجت أسنانه، فقال لا دية لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دية لك على ما يعض أحدكم كما يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل عن البعير، فلا دية له، وأهدر ما حصل له. فلهذا فالمعتدي يتحمل ما يأتي إليه من هذه الأمور. طيب إذا كان الاعتداء، إن كان هناك مسائل فرعية نتركها إن شاء الله، إذا كان الاعتداء على العرض، إذا كان الاعتداء على العرض، أنا إنسان أراد أن يعتدي على امرأة رجل آخر أو بنته أو أحد من أهله أو حتى من بنات المسلمين، فهل يتركه يعتدي دون إذا خاف على نفسه مثلا؟ فالأصل أن الواجب أنه لا يتركه لذلك، لا يجوز له أن يتركه، وهذا إجماع بين المسلمين، لأن العرض لا بد أن يدافع عنه مهما حصل. لكن قال بعض أهل العلم إن خاف على نفسه أن يقتل فهو له أن يدافع وله أن لا يدافع. إذا خاف على نفسه مثلا يكون هذا المعتدي عنده قوة، عنده سلاح، عنده كذا، فهنا الذي ينبغي عليه أنه يدافع ولو ذهبت نفسه حتى لا ينتهك عرضه أو ينتهك عرض أحد المسلمين أو أقصد المسلمات. فلهذا قال العلماء أنه يجب عليه إلا كما قلنا إذا خاف على نفسه أن يقتل أو أن يتضرر ضررا بالغا، أن يذهب بعض أعضائه وكذا فخاف، فهذا لا إثم عليه. لكن إن فعل ومات فهو يموت شهيدا. لكن إن أحجم لأجل أنه لا يستطيع دفع هذا الصائل لمثلا ما عنده من القوة وغيره، فهذا قد يكون معذورا. لكن لو فعل ودافع وقتل فإنه يكون شهيدا. ولو قتل مثلا، إذا قتل هذا الصائل فليس عليه ضمان أبدا، إذا قتل هذا الصائل ليس عليه ضمان، لكن لابد من القيود التي تقدمت، أنه إن كان يستطيع أن يدفعه بالأخف فليدفعه. مثلا يكون إنسان يجد إنسان يريد أن يعتدي على امرأة، والمرأة ما استطاعت أن ترده، وهو يسمع صراخ مثلا المرأة، فدخل عليه فوعظه مثلا، يعظه اتق الله، هذه حرمات الناس وكذا. وغالب الناس أنه إذا رأى أن هناك من يكشفه سيذهب، فيعظه مثلا ويذكره، فإن لم يذهب استخدم معه الضرب، أو أنه مثلا يأتي بوثاق يوثقه، أو يفعل أي شيء ليدفع هذا المعتدي. لكن إن لم يستطع إلا أن يقتله فيقتله، إن لم يستطع إلا أن يقتله فيقتله، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولا ضمان عليه عند جمهور أهل العلم أيضا، لا ضمان عليه. وقد حصلت بعض الوقائع في عهد عمر، وهي قضية إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا آخر، سواء كان رآه يفعل بها الفاحشة أو لم يفعل وإنما رآه معه، فهنا هل يجوز له أن يقتله؟ فإذا كان الأمر مؤكد ووجد هذا الرجل مع امرأته فقتله، فعند جمهور أهل العلم أنه لا ضمان عليه، عند الشافعي وأحمد أنه لا يضمن. لكن مسألة التحقيق مثلا والعلم لا بد أن يكون هذا الأمر حدث، وإلا كل أحد سيدعي مثلا أنه قتل فلانا لأنه أراد أن يعتدي على حرماته، وكذلك غيره. ولهذا اختلف العلماء إذا ادعى رجل على آخر أنه وجده مع أهله كيف يفعل؟ فقال العلماء يأتي بأربع شهود، يأتي بأربع شهود، وهذا قول جمهور أهل العلم سواء كان في الزنا أو في الشهادة. وقال بعض أهل الحنابلة يكفي أن يأتي بشاهدين على هذا الأمر، على أنه لا يشهدون للزنا، وإنما أن هذا الرجل يدخل على امرأته وقد رآه هذا هذان الشاهدان أنه يدخل على امرأة هذا، فإذا شهد بذلك فقد وقع هذا الأمر. وإلا فجمهور أهل العلم يرون أن يكون أربعة، يأتي بأربعة شهداء أن هذا الرجل يعتدي على أهله أو يدخل على أهله. فالمهم أنه ولو كان برضا هذه المرأة، فإذا قتله، إذا قتله فإنه لا ضمان عليه إذا لم يجد إلا القتل، إذا لم يجد إلا القتل، لكن لابد أن يثبت أن هذا الكلام صحيح، يثبته بالبينات سواء كان شهودا أو غيرها من البينات. طيب، إذا كان جاء في عن عمر رضي الله عنه في زمنه بعض القصص التي حصلت، وحكم عمر بعدم الضمان وإهدار هذا الدم، من ذلك ما أخرجه الإمام أبو نعيم في الحلية وكذلك البيهقي في السنن وإسناده صحيح إلى عمر، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا آخر، معنى أخبر بذلك، أخبر أن رجلا دخل على امرأته، فلما دخل وجد امرأته مغطاة، فجاء بالسيف وقص أفخاذها، وكان هذا الذي يفعل الفاحشة تحتها، فقطع أفخاذها وقطع نصف هذا الرجل، فهذا الرجل مات في الحال، مات في الحال. فجاء أهله يجرون خلف هذا الرجل حتى يريدون أن يقتلوه، فجاء إلى عمر ووجد عمر يأكل فجلس وأكل معهم، فجاء هؤلاء أصحاب القضية وجاءوا إلى مجلس عمر وقالوا يا أمير المؤمنين هذا قتل صاحبنا. فقال له أصدق هؤلاء؟ معنى أنك أنت قتلت صاحبهم؟ قال والله ما أدري، أنا يقول هذا الرجل والله ما أدري، قطعت فخذي زوجتي، فإن كان تحتها أحد فلا أدري، أنا قد يكون تحتها أحد فمات فما أدري. فقال لهم أصدق هذا؟ قالوا نعم كان صاحبنا تحتها. فقال عمر فإن عادوا عد، قال فإن عادوا إلى هذا فعد، فأيده عمر رضي الله عنه. وجاءت أيضا قصة مثلها أيضا في عهد عمر وفي عهد علي. فالمهم أنه مشى العلماء على هذا، ومثل ما قال سعد بن عبادة لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرجل يجد مع امرأتي رجلا أيذهب ويأتي بأربعة شهداء أم يقتله؟ قال لا، يأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهره. فقال سعد بن عبادة والله لأصفحنه بهذا السيف، أنا سأقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ فلأنا أغير منه والله أغير منه. فقال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على سعد قوله هذا، لكن الحكم أنه يأتي بأربعة شهداء، الحكم أنه يأتي بأربعة شهداء، لكن إن استطاع أن يثبت هذا الأمر وقتله فإنه لا ضمان عليه، لكن إن استطاع أن يدفعه بغير القتل وخاصة إذا كان معتديا فإنه الواجب أن يدفعه بغير القتل. لو مثلا هذا الرجل أراد أن يدفع أو أن يعتدي على امرأة. فصاحت هذه المرأة فخرج، فهذا لا شيء عليه. لكن لو مثلا جاءت بشيء وقتلته أو رمته بشيء فقتلته، فإن كان لم يعتدي عليها بعد فهذا شيء آخر، فقد اختلفوا في الضمان، لأن إذا كانت ستصرفه بأخف من ذلك فلا يجوز لها أن تصرفه بالقتل أو أن تمنعه بالقتل مباشرة. أو مثلا إنسان جاء يعتدي مثلا على أهله، فلما أحس بالصوت هرب من البيت، فخرج هذا الرجل يجري خلفه أو وجده مثلا فوق السترة فصوب عليه السلاح وقتله، فهذا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يعتدي بعد، وأيضا قد هرب فهو قتله بعدما هرب. لكن ممكن مثلا لو ضربه مثلا في رجله حتى يمسكه أو ضربه في غير مقتل، فهذا جوزه العلماء حتى مثلا يدركه لا يهرب عليه، وحتى مثلا أيضا يعاقب على ما فعل، يعاقبه الحاكم. طيب، وأما إذا كان هذا في المال وهو أيضا الأمر الأول، من قتل دون ماله فهو شهيد، فجمهور أهل العلم على أنه، خاصة الشافعية والحنابلة، على أنه يجوز له أن يعطيه ماله، معناه إذا كان جاء وأراد ماله قال إما أن تعطيني، مثل قطاع الطرق يقول هات ماله، فقال الشافعية والحنابلة لا يجب عليه أن يدافع، لو مثلا أراد المال فقط يعطيه المال، لأن المال يجوز أن يتبرع به، وهو أخذه ظلما. لكن إن استطاع أن يدفع عن نفسه بغير إعطائه فيجب عليه أن يدفع عن نفسه بغير إعطائه، كما جاء في حديث أبي هريرة لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يأتي أحدهم يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطه، قال فإن أراد أن يأخذه قال استعن بالسلطان، قال فإن لم استطع وأراد أن يأخذه قال لا تعطه، ثم قال فإن قتلني قال أنت في الجنة، قال وإن قتلته قال هو في النار. وهذا أيضا معنى قوله من قتل دون ماله فهو شهيد. فهنا معنى قال العلماء يجوز له أن يعطيه، لكن لو سيدافع عن ماله ما في شيء، معنى إذا يجوز له أن يعطيه المال ويخلص نفسه، مثل ما كما قلنا بعض في قطاع الطرق أهل الحرابة مثلا يأتي ويمسك الرجل يريد المال أصلا ما يريد القتل، لكن لو دافع الشخص عن ماله ممكن أنه يقتله ويأخذ ماله، فيقوم يعطيه المال يتبرع بهذا المال، فهذا جائز له أنه يعطيه المال، ولأجل أن يصون نفسه وأن يدافع عن نفسه فيعطيه المال، ثم إن جاء يستطيع مثلا يأتي به من طريق الحاكم أو غيره فيأتي به، وإلا كما قلنا إن استطاع أن يدفعه بما هو أخف من القتل دفعه، وإن لم يستطع وأراد أن يأخذ ماله فقاومه فقتله، فهنا يكون هذا المصول أو هذا الصائل يذهب دمه هدر، يذهب دمه هدر. وأما إن قتل المصول عليه وهو المعتدي عليه فإنه يكون شهيدا بإذن الله. وهذا ما دل عليه هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. فهذه بعض المسائل التي قد تذكر في هذا، وهناك كما قلنا لها فروع، لكن يكفي هذه المسائل في ذكر أو هذه المسائل التي يدل عليها هذا الحديث. وأما في الدين فمثل ما ينتهك حرمات الله عز وجل الشخص، فإن كان الأمر هين فيدفع بما هو هين أو بما يدفع بما يكون فيها خف، مثلا بالنصيحة وبالكلمة، وإن كان هذا الأمر عظيم وفيه تفويت لدين الله عز وجل وذلة ومهانة فهذا، وإن كان ما سيدفع إلا بقتل هذا الرجل فقتل فدمه هدر، فدمه هدر، مثل من يسب دين الله ويسب رب العزة عز وجل. فإن لم ينتصح، وكذلك مثلا من يعتدي على دين الله وحرمات الله كالسحرة وغيرهم، فإن لم ينتصحوا ويذهب شرهم بالكلام أو بشيء من الضرب، فإنهم إن لم يحصل إلا بالقتل فيجوز قتلهم، وإن كان هذا الأمر يكون على الحاكم، لكن إذا لم يستطع الإنسان أن يدفعهم إلا بذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه لهذا الحديث. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.